لا السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. ذكرنا في الدرس السابق ثلاثة قيود لجريان حديث الرفع. كان الأول أن يكون الحكم مترتبا على فعل المكلف بما هو فعل المكلف، لذلك بهذا القيد أخرجوا قضية لماذا النجاسة لا يشملها حديث الرفع، فالذي يتنجس مكره وعليه أن يطهر، لا تسقط النجاسة. هذا كان القيد الأول، ولم يذكروا وجها لهذا التقييد، وهو بحسب الظاهر خلاف العلة التي ذكروها لإطلاق جريان حديث الرفع في الأحكام التكليفية والوضعية. لما أطلقوا الكلام ما هي العلة التي قالوا؟ قالوا لأن يد الجعل تنال كلا الحكمين وضعا ورفعا. هاي العلة موجودة، مفروض أن إطلاق سواء كان هذا الفعل بما هو فعل مكلف أو غيره، لم يذكروا لنا وجها لهذا القيد. فالمفروض أنه حتى لو لم يكن بفعل المكلف، ما دام تناله يد الجعل وضعا فلتناله رفعا. لماذا يعني هذا القيد؟ هذا خلاف الإطلاق الذي ذكروا، فلعله طبعا أرادوا به التخلص من هذه الموارد التي يقولون بها أكيد ويذعنون بأن حديث الرفع لا يجري فيها. لو شخص ترك الصلاة مكره فعليه أن يقضيه. ليش؟ لأن قضاء الصلاة مرتبط بعنوان الفوت، ليس بفعل المكلف بما هو فعل المكلف. كذلك سريان النجاسة متوقف على عنوان الملاقات برطوبة مسرية، ما مرتبط بفعل. فإذا فكروا كيف نتخلص من هذه الموارد وعدم جريان حديث الرفع فيها، وضعوا هذا القيد، أو أنه ربما استفادوا من ظهور قوله صلى الله عليه وآله في حديث رفع رفع عن أمتي، فكأنه استظهر رفع عن أمتي أي عن أفعال أمتي بما هي أفعال الله، ربما هذا. لكنه لم يذكروا وجها لهذا القيد بصراحة، وهو كما ترى خلاف الإطلاق الذي قالوا به، لأن يد الجعل تناله وضعا فالمفروض أن تناله رفعا. ويمكن لو تقدمنا خطوة أكثر نقول أن هذا القيد قد يقال بأنه يؤدي إلى اختصاص حديث الرفع بالأحكام التكليفية دون الأحكام الوضعية، لأن الأحكام التكليفية هي التي، ما هو تعريف الأحكام التكليفية والوضعية والفرق بينه باختصار طب أقرب تعاريف؟ الأحكام التكليفية للتشريعات التي تتوجه إلى الفرد مباشرة لتنظم سلوكه وفعله أمرا أو نهيا أو تخير. هاي الأفعال التكليفية توجه إلى صلي صوم إلى آخره. أما الأحكام التكليفية لا تتوجه إلى فعل الفرد مباشرة، وإنما هي أشبه بأسباب ومسببات. مثلا أجر وعقد زواج، إيجاب وقبول ومهر وإلى آخره، هذا السبب حصل منه شيء مسبب اسمه الزوجية. الشارع جاء رتب على هذا السبب والمسبب آثاره، فقال ما دام حصلت الزوجية إذن أيها الزوج عليك النفقة، أيتها الزوجة لا يجوز لك أن تخرجي من الدار إلا بإذنه. رتب آثاره، وإلا هي الأحكام الوضعية ما متوجهة إلى الفرد مباشرة لتنظيم سلوكه، وإنما هي قلنا أقرب إلى أسباب ومسببات، لكن الشارع جعل عليها رتب عليها أحكام. هذا التعريف الأقرب والمائز الأقرب للفرق بين الأحكام التكليفية. إذا كان هذا القيد قد يؤدي هذا القيد يعني في بعض مرات التفكير إلى أنه معنى تحصره بالأحكام التكليفية حديث الرفع، لأن الأحكام التكليفية المتوجهة إلى الفرد مباشرة لتنظيم فعله، وأنتم اشترطتم على فعل المكلف بما هو فعل المكلف. فإذن هذا تعليق على القيد الأول الذي ذكروه. أقول حول القيد الأول لم يذكروا وجها لهذا التقييد، لماذا قيدوا بهذا؟ ما الدليل عليه؟ وهو خلاف علة الإطلاق الذي تمسكوا به. لما أطلقوا قالوا أن حديث الرفع يشمل الوضعية والتكليفية على حد سواء. ماذا كان دليله؟ قالوا لأن يد الجعل تنالهما معا على حد سواء. جيد، هاي العلة إذن سارية حتى لو كان فعل المكلف أو غير فعل المكلف كالنجاسة مثلا. فإنما أخرجه هذا القيد مما تناله يد الجعل وضعا فلتتناوله رفعا، ولعلهم أرادوا به التخلص من النقد على الإطلاق بهذا الموضوع. هكذا هي العلوم تتعمق. هكذا لما جاءوا ونظروا في حديث الرفع قالوا لاحظ بإطلاق فيشمل لنا الوضعية والتكليفية، لكن هناك توقف، قالوا لكننا نجد أحكاما وضعية لا تسقط بحديث الرفع. فدعونا نفكر ونتعمق بأي نكتة خرجت هذه أحكام الوضعية فجاءوا بهذه القيود التي ذكروها. وهكذا العلوم افترض الاستصحاب، بدأ استصحاب بشكل ساذج، ما لا ينقض اليقين بالشك، لكن خلي هناك تقدموا شافوا فرق، شو هنا موارد يجري استصحاب، هنا موارد ما يجري استصحاب، قالوا ها لأنه يجري في كذا دون كذا. تقدموا خطوة وجدوا أيضا هذا مو كافي، لأن نرى استصحاب هنا يجري هنا لا يجري، أعطوه عمق أكثر. وهذا كذا طبعا العلوم. فإذا ولعلهم أرادوا به التخلص من النقد على الإطلاق بهذا الموضع، أو استفادوه هذا القيد من ظهور قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي، أي ما يترتب على أفعالهم بما هي أفعال لهم. إذا كان الحديث ظهور هذا دفاع عن مشهود، لكن قد يقال بأن هذا يؤدي إلى اختصاص حديث الرافع بالأحكام التكليفية، وهذا خلاف ما تمسكتم به من إطلاق، وأنه شامل للوضعية والتكليفية، لأنها الأحكام التكليفية بحسب أقرب التعاريف هي التشريعات التي تتوجه إلى الفرد مباشرة لتنظم سلوكه بإيجاد الداعي للتحرك نحو الفعل هذا الأمر، أو نحو الترك وهذا النهي، أو التخير بينهما بحسب مراتب الوجوب والاستحباب. أما الأحكام الوضعية فإنها من قبيل الأسباب والمسببات، وتترتب عليها أحكام شرعية كالزوجية سبب ومسبب، عقد فيه إيجاب، الملكية إيجاب وقبول من متبايعين حصلت الملكية، رتب الشارع على هذه الملكية أحكام، لا يجوز للغير التصرف إلا بإذنه إلى آخره، يجب الخمس فيما زاد عن المؤونة، يجب الزكاة فيما كذا إلى آخره، أحكام رتبها، وإلا هي أسباب ومسببة. كالزوجية التي ينشأ منها وجوب النفقة وحرمة الخروج إلا بإذن الزوج ونحو ذلك، وليست هي متوجهة إلى المكلف مباشرة. هذا التعليق على القيد الأول. القيد الثاني اللي نتذكر أيضا بالأمس، قالوا أن يكون فيه امتنان، يدور جريان حديث رفع مدار الامتنان، لذلك الضمان إذا شخص أتلف مال الغير خطأ نسيان ولا يسقط الضمان به. ليش ما شمل حديث الرفع؟ لأن من قيود جريان حديث الرفع أن يكون فيه امتنان، وأي امتنان هذا في رفع الضمان عن هذا مال المسكين الذي أتلف ماله؟ لا امتنان فيه. فلاحظ القيد الثاني أخرج إلى موارد أخرى لا يجري فيها حديث الرفع. لكن هنا أيضا نتوقع بأن هو أصل وضع التكاليف على الإنسان هي فيه منة على العباد، فيها كلها مصالح لهم وسعادة لهم، ففي الوضع امتنان، كيف يكون في الرفع امتنان؟ أليس هذا تناقض؟ لا يا الكريمة صريحة، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. هذا كله امتنان، هذه التكاليف كلها امتنان على العباد وصلاح لهم. فإذا في وضع التكاليف امتنان، كيف يكون في رفع التكاليف امتنان؟ حتى جعلته قيدا، قيد الامتنان في حديث الرفع. هذا إذن قد سؤال يطرح على القيد الثاني الذي ذكرناه. في الأمس، إلا طبعا أن يقال في رفع هذه المنافات بأنه نعم كل هذه التشريعات وضعها على المكلفين فيه امتنان فيه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن كل هذه التكاليف التي جاء بها صلى الله عليه وإنما هي رحمة بالناس وامتنان عليه، فكيف يكون في رفعها امتنان؟ نعم بالحالة الطبيعية خنسميها الاعتيادية فعلا هاي كل التكاليف هاي فيها امتنان، لكن في حالات الاستثنائية وهي حالات الخطأ والنسيان والإكراه والافتراق اللي ذكرها حديث الرفع، هاي تكون خالية التشريعات من المصلحة التي شرعت لأجلها بسبب طروء هذه العناوين الثانوية عليها، فيكون من المنة رفع هذه التكاليف. هذا وجه رفع هذا التنافي ودفع هذا الإشكال عن القيد الثاني. لذلك قلت تعليقا عن القيد الثاني، أقول ظهور الحديث في الامتنان ورفع الكلفة عن الأمة واضح، أكيد سياق الحديث في امتنان، لما يصعد النبي صلى الله عليه وآله على المنبر يقول أيها الناس رفع عن أمتي، تسعى في امتنان، هاي بشرى سارة يزفها النبي صلى الله عليه وآله إلى أمتي، صح ظهور في الامتنان موجود، لكن هذا القيد ينافي الامتنان في الواقع، لأن كل التشريعات الإلهية نزلت امتنانا على العباد ولمصالح تتعلق بهم ولسعادتهم في الدنيا والآخرة. هذا ليس التكليف كما هو المتداول في تعابيرنا الفقهية، لا هذا تشريفه، هذا تشريفه لما يبلغ الإنسان سن التكليف، هذا سن التشريف، كن نغير المصطلح، كن نحتفل به هذا اليوم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إلى آخر الآية التي قرأ، فإذن في الوضع امتنان، فكيف يكون في الرفع امتنان؟ اللهم إلا أن يقال أن هذا مذكور في الآية هو الامتنان العام الذي لاحظ الشارع فيه الحالات الطبيعية للإنسان، لكنه ينتفي هذا الامتنان العام، هذا الملاك أي المصلحة تنتفي حين وقوع الفرد في أحد عناوين حديث الرفع، إكراه، اضطرار، خطأ، نسيان، ويصبح خاليا من المصلحة، تكليف يصبح خاليا من المصلحة، وحينئذ يكون من الامتنان إسقاط التكليف عنه. هذا إذن تعليق على القيد الثاني الذي ذكروه. القيد الثالث كان وهو قيد أكيد طبيعي أن يعني يترتب أثر شرعي، وإلا إذا لم يترتب أثر شرعي فيصبح له هذا، فلا بد إذن أن يترتب على الحكم أثر شرعي. هذه ثلاث قيود إذن انتهت. ويظهر من كلمات الأعلام ككلمات شيخ النعيم سيد الشهيد الصدر قدس سره الله إضافة قيد رابع وهو حاصله أن يكون في دليل الحكم ما يقتضي دخل الاختيار والإرادة في الموضوع. هذا حينما يكون الموضوع مقيدا مشروطا بالإرادة والالتفات حينئذ يجري حديث الرفع، أما في عدا فلا يجري. قال الشهيد الصدر قدس سره أن يكون في دليله أي الحكم المرفوع ما يقتضي دخل الاختيار في ترتب الحكم على موضوعه. فلذلك مثلا لماذا أن الذي يلقي نجاسة مكرها مثلا خطأ نائما فتشوفه أيضا يترتب على حكم النجاسة ما يسقط، ليه؟ لأن حكم التنجيس ما منوط بالإرادة، لا ما دام ملاقات مع نجاسة تحصل يتنجس الملاقات، فما دام الحكم إذن ما منوط بالإرادة والاختيار والالتفات فهذا لا يسقط بحديثه. فالثوب الذي أطارته الريح وسقط في نجس تنجس، طبعا يتنجس ما يشمل حديث الرفع، لأن حديث الرفع ما يشمل إلا الأحكام المشروطة بالإرادة والاختيار، وتنجيس الملاقي غير مشروط بالإرادة والاختيار، وجوب القضاء على من فاتته الصلاة غير منوط بالإرادة والاختيار. هذا إذن قيد آخر، هذا لنا أيضا تعليق عليه. ولعله يستفاد أيضا من الأمرين اللذين نقحنا بهما مور الجرع، الأمر الثاني. هذا معنى أن تبدأ تلغي حديث الرفع، يصبح حديث الرفع سالب بانتفاء الموضوع، لأن حينئذ سيكون عدم جريان الحكم فيه لا لحديث الرفع وإنما لتخلف شرطه، لأن ما دام هذا الحكم منوط بالإرادة والاختيار، فمن فعل هذا الشيء خطأ أو نسيانا أو مكرها لا يسقط عن الصح. لماذا؟ هذا لأن تخلف شرطه وليس لجريان حديث الرفع فيه. فهذا إذن الشرط حينئذ ذكره كأنه لا يجعل أثرا، لا يبقي أثرا ومعنى لحديث الرافع، لأن ما دام الحكم منوط بالإرادة والاختيار فلو فعله خطأ أو نسيانا صح ليس عليه شيء، لكن لا لحديث الرافع، وإنما لأن هو الحكم مشروط بالإرادة والاختيار، فليفعل خطأ ونسيانا ما تحقق شرط الحكم وهو الإرادة والاختيار فينتفي عنه، بل وليس لحديث الرافع. هذا من الأمر الثاني نقحنا به الموضوع جريان ذكرنا. كيف افترض الإفطار في شهر رمضان؟ من تناول المفطر ناسيا ليس عليه إفطار. ليش ليس عليه؟ مو لحديث الرفع لا، وإنما لأن تحقق الإفطار مشروط بكون تناول المفطر عمدا، وهذا ما تناوله عمدا، تناوله نسيان، فلا يعد مفطرا لتخلف الشرط الإفطار وليس لجريان حديث الرافع. فهذا إذن كأنه ما بي ثمر هذا القيد، لذلك قلنا أقول هذا القيد يلغي أثر حديث الرافع ويجعله قضية سالبة بانتفاء الموضوع، لأنه بناء عليه يكون سقوط الحكم حينئذ لتخلف شرطه عند وقوع الفعل خطأ أو نسيانا أو جهلا ونحو ذلك، وليس لجريان حديث الرافع، ما دام هو الحكم مشروط بالإرادة والاختيار، فإذا فعله خطأ لا يترتب عليه ذلك الحكم. ليه؟ مو لأنه شمله حديث الرافع، وإنما لأن شرط الحكم وهو الإرادة والاختيار ما متحقق، فماكو أثر إذن لحديث الرافع في هذا الموضوع. هذا إذن القيد لا حاجة له. يوجد أيضا قيد آخر يمكن أن يتحصل من التفصيل المحكي، أقول المحكي عن الشيخ النائيني، لأن في تقريراته فوائد الأصول مذكور، أما في أجود التقريرات ليس موجودا. وحتى سيد الخوئي المعروف بأنه يعني يناقش الشيخ النائيني ويعلق عليه ما أشار إلى هذا التفصيل ولا علق عليه، لكن في تقريرات النائيني الأخرى فوائد الأصول موجود ونقلته عن المصادر، شهد الصدر في تقريرات الشيخ حسين الحلمي في أصول الفقه، الروحاني في منطقة الأصول، نسبوا هذا التفصيل للشيخ النائي بناء على ما في فوائد الأصول للكاظم، ولا أجود التقريرات خاليا. ما هو هذا التفصيل؟ نسبوا هذا التفصيل للشيخ النائي، وحاصله اختصاص الرفع حديث الرفع بالأمور الوجودية دون الأمور العدمية. فإذا كان موضوع الحكم عدمي، سمثالنا التطبيق إن شاء الله آتي، وهو ترك المبيت في منى هل عليه كفارة أم لا؟ فلاحظ العنوان عدمي، عدم المبيت في منى، عنوان عدمي، فالشيخ النائين يقول لا يجري في حديث الرفع، هذا عليه كفارة، بينما الآخرون خالفوا قالوا لا ماكو هيك قيد عندنا، ما دام يصلح هذا العنوان لحكم شرعي، يصلح أن يكون موضوعا لحكم شرعي فيجري فيه حديث الرفع، هذا هو المهم. يصلح هذا العنوان لكي يكون موضوع نعم عدم المبيت بمنى، يصلح أن يكون موضوعا لحكم شرعي وهو وجوب الكفارة، فقالوا إذن يجري فيه حديث الرفع. فهذا هو طبعا بالمناسبة لما راجع مناسك الحاج النايني فعلا هو يعني من هالناحية تخلص من الإشكال، لأن ما جعل موضوع وجوب الكفارة عدم المبيت في منى، جعلها المبيت خارج منى، وهو عنوان وجودي كما ترى، فيتناسب مع تفصيله. لكن المشهور طبعا أن عدم المبيت في منى في ليالي التشريق يوجب الكفارة، هذا عنوان عدم، فعلى تفصيل الشيخ النعيمي هذا ما يجري بحديث الرفع. فلو شخص ما بات في منى جهلا نسيانا اضطرارا اكراها عليه كفاره لولا. الشيخ النعيمي يقول ما عليه كفاره، عليه كفاره لان ما يجري حديث الرفع في حقه، لان هذا امر عدمي، والامر العدمي عدم المبيت في منى ما يجري به حديث الرفع. فاذا عليه الكفاره بموجب الاطلاقات والعمومات اللي توجب الكفاره على من لم يبت في منى. بينما المشهور السيد الخوئي مثلا يقول هذا ليس عليه كفاره، الذي لم يبت في منى جهلا نسيانا اكراها اضطرارا اي شيء اخر. فهذا اذا تفصيل، وكما ترى هذا التفصيل اذا يصلح ان يكون قيدا. لذلك اذا خلي نضيف هذا قيد خامس وننظر فيه، هل هذا قيد لجريان حديث الرفع؟ أنه يشترط في جريان حديث الرفع أن يكون الموضوع أمراً وجودياً لا أمراً عدمياً. إذا كان الموضوع أمراً عدمياً لا يجري في حديث الرفع. فلذلك نحن من هذا التفصيل اشتققنا واستخلصنا قيداً خامساً يمكن أن نعرضه. ويوجد قيد آخر يتحصل من التفصيل المحكي عن الشيخ النعيمي قدس سره، وحاصله اختصاص الرفع بالأمور الوجودية دون الأمور العدمية مطلقة. ما هو وجهه في ذلك؟ يقول ها، ألستم تقولون أن نفي النفي إثبات؟ زين، فهو هذا أمر عدمي وأنت تريد أن ترفعه، فالرفع نفي صح، وهو أمر عدمي منفي، نفي النفي إثبات. فلما تجري حديث الرفع في الأمور العدمية كأنك وضعت هذا التكليف على المكلف، لأنه أصلا منفي وأنت تريد بالرفع. الرفع شو؟ النفي، أليس نفي التكليف؟ ونجيب هاي قاعدتنا نعرفها، نفي النفي إثبات. فرفع الأمر العدمي يعني نفي النفي، فكأنك ده تثبت الحكم، عندما تنفي العدم تثبت الحكم، وليس حديث الرفع ظاهرا في إثبات حكم. حديث الرفع الآن أي واحد من العرف تطي رفع عن أمتي، إيش يفهم منه؟ يفهم رفع التكليف، ما يفهم منه وضع التكليف. فأنتم إذا أجريتم حديث الرفع في الأمور العدمية راح تكون نتيجته وضع التكليف، وحديث الرفع خالي غير ظاهر في هذا المعنى. هذا ملخص وجهه، إن شاء الله نقرأ النص. ووجهه أن رفع العدم يعني الوضع، للرفع نفي والعدم موضوع أمر عدم، نفي نفي والنفي إثبات، فمعنى رفع العدم وضع، وهو خلاف ظاهر الحديث. أي واحد الآن تقرأ عليه حديث الرفع يفهم منه وضع التكليف لو رفع التكليف ورفع التكليف، فهذا خلاف الله. قال قدس سره في كما قلنا فوائد الوصول: وإن أكره المكلف على الترك أو اضطر إليه، لا أمر عدم ترك، اضطر إليه أو نسي الفعل، ذن عناوين حديث الرفع، ففي شمول حديث الرفع لذلك إشكال، لا يشمله حديث الرفع. لما تتعلق عناوين حديث الرفع اضطرار نسيان إكراه بالترك بأمر عدمي، قال ففي شمول حديث الرفع لذلك إشكاله. مثلا لو نذر أن يشرب من ماء الدجلة فأكره على العدم، هكذا كان نذر أن يشرب من ماء الدجلة، أكره على عدم الشرب، على الحلف بالنذر، فأكره على العدم أو اضطر إليه أو نسي أن يشرب، فمقتضى القاعدة وجوب الكفارة عليه. يعني لا يشمله حديث الرفع لأن تعلق بأمر عدمي وهو التارك، فكفارة حنث النذر تتعلق بذمته، لا يرفعها حديث الرفع. لاحظ إذن هذا التفصيل. قال فمقتضى القاعدة وجوب الكفارة عليه، يعني وجوب الكفارة يعني عدم سقوطها بحديث الرفع. قال لو لم تكن، هذا القيد الرابع ناقشنا، لو لم تكن أدلة وجوب الكفارة مختصة بصورة تعمد الحنث ومخالفة النذر عن إرادة والتفات، هذا القيد الرابع اللي ذكرنا. قال إذا الحكم كان مقيد بهكذا مقيد بالإرادة والالتفات والاختيار. لا أخو، حينئذ يسقط إذا وقع بأحد هذه العناوين التسعة. وعلقنا قلنا نعم يسقط، لكن سقوطه لتخلف شرط الإرادة والاختيار وليس لجريان حديث. هذا السطر اللي قلنا أن النايني قال بالقيد الرابع. قال وجه هذا القيد لماذا أضافه؟ قال فإن شأن الرفع اللي نعرفه من حديث الرفع، مفاد حديث الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم. هكذا نفهمه، أن هذا الشيء الذي كان واجبا في الحالات الطبيعية الاختيارية الموجود ينزل منزلة العدم، تنزيل الموجود منزلة المعدوم لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود. لما تجون حديث الرفع في الأمور العدمية هذا معناه أنتم الأمر المعدوم تتسووا موجود، هذا عكس مفهوم حديث الرفع. مثل تطبيق حديث الرفع على عدم الشرب إكراها، يعني تجعلوه كالشرب، وهذا لا يستفاد من حديث الرفع هذا المعنى. قال لأن تنزيل المعدوم منزلة الموجود إنما يكون وضعا لا رفعا. قربنا قضية نفي النفي إثبات، لأن هو الموضوع أمر عدمي وأنت ترفع نفي النفي إثبات، فتثبت الموضوع أنت. لأن تنزيل المعدوم منزلة الموجود إنما يكون وضعا لا رفعا، والمفروض أن المكلف قد ترك الفعل عن إكراه أو نسيان فلم يصدر منه أمر وجودي قابل للرافع. فأنت الآن هذا الشخص نذر أن يشرب من دجل، أكره على عدم الشرب، تقول أنت أجي أنا أطبق حديث الرفع لأن هذا عدم الشرب كان إكراه، والإكراه يسقط بحديث الرفع، فالنتيجة راح توصلها شنو؟ هو عدم شرب، ما شرب، إكراه، وبالإكراه بحديث الرفع ترفع عدم الشرب، فنفي النفي، فراح تجعله وكأنه قد شرب. هل يصح هذا؟ هل يفهم هذا من حديث الرفع؟ ها فتقول تسقط عنه الكفارة هذا لأنه يعتبر قد شرب. كيف تنزل المعدوم؟ هو ما شرب، كيف تنزل المعدوم منزلة الموجود؟ يقول هذا معنى تطبيقكم لحديث الرفع، هذا معنى، لأن هو ما شرب، مو تسلسل المسألة، هو نذر أن يشرب فأكره على عدم الشرب يعني لم يشرب. تريدون هل عدم الشرب ترفعوا بحديث الرفع، يعني ترفعون عدم الشرب يعني تعتبرونه شربا عجيب، وهو لم يشرب وتجعلونه كمن شرب. يقول هذا من أين استفدتم من حديث الرفع؟ قال والمفروض أن المكلف قد ترك الفعل لم يشرب من ماء دجلة عن إكرام أو نسيان قبل مصير الأزمة المائية طبعا، والآن يعبروا مرات مشي بعض الأنهار لأنه جفت، فالابتلاء هذا آلاف السنين ما مر به العرب. شنو الحاصل؟ حديث الإمام الرضا عليه السلام مضمونة، يعني أن الناس إذا فعلوا من المعاصي ما لم يكونوا يعرفون نزل بهم من البلاء ما لم يكونوا يعلمون. وهي تطبيقاتها، هاي سنن إلهية جارية ما تتخلى. والمفروض أن المكلف قد ترك الفعل لم يشر عن إكراه أو نسيان فلم يصدر منه أمر وجودي وهو الشرب قابل للرفع، ولا يمكن أن يكون عدم الشرب في المثال مرفوعا، هو عدم شرب أمر عدمي وتريد ترفع وتنفي بحديث الرفع، ولا يمكن أن يكون عدم الشرب أمر عدمي في المثال مرفوعا تنفي عدم الشرب، يعني تنفي عدم الشرب يعني كأنه شرب وجعله كشيء، هذا غير صحيح. هذا طبعا أجيب إن شاء الله تعالى، يأتي في الدرس المقبل جوابه بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.